باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سلسلة دراستنا في الاناجيل المقدسة نوصل النهاردة لموضوع ختان السيد المسيح في اليوم الثامن من ميلاده، وبعدين قصة دخوله للهيكل في اليوم 40 من ميلاده عشان يتمموا طقس تطهير الأم وطقس تقديم الابن البكر كمكرس لله. وإن كان لنا عمر الأسبوع الجاي هناخد قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر حسب الترتيب الزمن. الكلام ده جه في إنجيل لوقا إصحاح 2 ومن الآية رقم 21، يقولوا لما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمي من الملاك قبل أن حبل به في البطن. شريعة الختان دي كان الله أمر بيها إبراهيم أبو الآباء لما كان سنه 99 سنة. وقتها كان إسماعيل ابنه سنه 13 سنة. أخوتنا إبراهيم هو في السن الكبير، وأخوتنا إسماعيل وهو في سن 13، وبعدين أخوتنا إسحاق في اليوم الثامن من ميلاده. وأصبحت هي دي القاعدة ان كل طفل يختن في سن 8 ايام، ودي عاملة بالضبط لان الختان هو رمز للمعمودية، فعاملة زي لما بدأت المعمودية اتعمد المسيح وهو في سن كبير، وتعمد الاباء الرسل وهم في سن كبير، وتعمد الالوف من الناس الكبار، وبعدين بدأت القاعدة تبقى ان الاطفال هم اللي يتعمدوا. لكن لو جالنا واحد كبير ما تعمدش نعمده. يعني المعمودية ليست للاطفال فقط ولكن للكل. اي حد يجيلنا في اي سن ويطلب المعمودية بنعمده. لو كان كمثل ابراهيم عنده 99 سنة هنعمده. ولو كان كمثل اسماعيل عنده 13 سنة هنعمده. ولو كان زي اسحاق عنده 8 ايام هنعمده برضه. فالمعمودية جائزة في اي وقت. وزي ما كان الطفل عن طريق الختان بيدخل في عضوية شعب الله، كذلك بالمعمودية يدخل الانسان في عضوية شعب الله. وزي ما الختان علامة لا تمحى من الجسد، يعني مش ممكن واحد بعد ما يختنوه يرجع تاني بالغرلة، وكذلك الانسان اللي بتعمد لا يمكن يفقد معموديته. طالما تعمد خلاص بقى متعمد، حتى لو انكر الايمان معموديته لسه باقية فيه. لو انكر الايمان ورجع يقول انا ندمان ومش هعمل كده تاني، يبقى يدوبك ياخد قانون توبة، لكن لا تعاد معموديته باعتبار ان معموديته الاولى مازالت قائمة. عشان كده في قانون الايمان يقول وبمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. يشوع ابن نون بعد ما قاد بني اسرائيل بعد موسى وعبر بيهم نهر الاردن، يقول الكتاب المقدس انه مرة تاني ختن بني اسرائيل. جت في سفر يشوع اصحاح 5 الاية 2، في ذلك الوقت قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فختن بني اسرائيل ثانية. وبيقول هذا هو سبب ختن يشوع اياهم، ان جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور ماتوا في البرية، اللي كانوا مختونين قبل كده ماتوا، والشعب اللي اتولد في البرية ما كانش ختن. الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختن. كأن ربنا كان قاصد يأجل ختانهم لغاية بعد ما يعبروا نهر الأردن ويدخلوا أرض كنعان، علشان يربط ما بين الختان والمعمودية. أول ما عبروا الأردن يشوع ختنهم. قبل ما يعبروا البحر الأحمر خالص كانوا ختنوا في أرض مصر أيام موسى، وموسى يرمز للناموس ويشوع يرمز للمسيح يسوع. فالناس القدام ختنوا في ظل الناموس والعبودية لفرعون، والناس الجداد ختنوا في ظل يسوع اللي هو يشوع. وبعد عبورهم نهر الأردن إشارة للختان الروحي اللي بناخده بالمعمودية. السؤال دلوقتي ممكن نقول ليه السيد المسيح قبل الختان؟ ليه قبل الختان؟ أول حاجة عشان يأكد لنا إن الجسد بتاعه جسد حقيقي، خصوصا إن فيها راتقة طلعوا بعد كده يقولوا إن جسد المسيح جسد خيالي مش جسد حقيقي. وفي ناس قالوا إن جسد المسيح جايبه معاه من السماء، فجسد مش جسد آدمي مش ابن بشر. طبعا الكلام ده مش مظبوط. المسيح ابن إنسان مولود من امرأة، وهو نسل المرأة اللي اتكلم عنه الوحي في سفر التكوين، وهو نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإنجيل متى زي ما انت شفت في بداية الدراسة قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. فمن أجل تحقيق التجسد ونؤمن انه حقيقة مظبوطة قبل الختان. الحاجة التانية لأنه ابن إبراهيم، صحيح هو إله إبراهيم باللاهوت لكنه ابن إبراهيم بالجسد. وإذا كان ربنا أمر إبراهيم إن هو وأولاده يختتنوا، فكان لابد المسيح عشان يثبت لنا إن هو فعلا ابن إبراهيم يقبل الختان. والحاجة الثالثة إن اليهود كانوا يحتقروا الناس اللي مش مختتنين باعتبارهم ناس عباد أوثان وما هماش من شعب الله وليس لهم الوعد بتاع إبراهيم. ولو حصل إن في واحد يهودي أهمل في ختان ابنه كان ينبذوه ويطردوه ويعتبروه إنسان خارج عن أصول الدين وعن أصول القواعد المضبوطة، ولا يتعاملوا مع الإنسان الأغرل. أغرل يعني مش مختون، ويعتبروه نجس، لدرجة ذكر في القصة بتاعت بطرس الرسول لما دخل وأكل عند كيرنيليوس أول أممي يقبل المعمودية، إن خاصمه أهل الختان قالوا له إزاي تدخل تأكل عند واحد نجس، أنت كده تنجست. فلو كان السيد المسيح ما قبلش الختان ما كانوش اليهود قبلوه ولا سمعوا له كلام، وكان يبقى رفضهم ليه في حجة وسبب، يقولوا احنا ما قبلناهوش لانه راجل لم يلتزم بالناموس. لكن شوفوا لكم ان تتخيلوا اذا كان السيد المسيح قبل الختان ومارس شريعة التطهير وقدم عنه ذبيحة وكان بيطلع للهيكل في الاعياد يمارس الطقس اليهودي، وكان قبل معمودية يوحنا المعمدان وبيدخل المجامع في يوم السبت حسب الأصول، وما فيش حاجة فوتها، ومع ذلك حكم عليه ان هو مخالف الناموس. اش حال لو ما كانش عمل كده، كان عمل ايه؟ فهو كان المسيح عشان ما يبقاش اليهود ليهم عذر وحجة في حكمهم ضده، يكونوا هم المدانين مش هو. وايضا المسيح قبل الختان عشان يعلمنا ان احنا نطيع الوصية، برغم هو واضع الوصية لكن هو بيحترم الوصية عشان يعلمنا احنا كمان ان احنا نحترم الوصية ونخضع ليها. محدش فوق القانون. اذا كان المسيح نفسه خضع للناموس، مين فينا يتجاسر يقول انا فوق القانون وفوق الناموس؟ وقبل ايضا الختان عشان يعلمنا التواضع. سقطة الانسان الاول كان سببها الكبرياء، وسقوط الشيطان كان بسبب الكبرياء، فكان لازم الهنا الصالح يعالج هذا الكبرياء بانه يتضع ويخضع، زي بالضبط الكلمة اللي قالها ليوحنا المعمدان: اسمح الان، اسمح الان، لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. وايضا قبل الختان استعدادا لسفك دمه على الصليب. يعني اذا كان وهو طفل قبل انه يتعور، لان الختان بيبقى فيه سفك دم، فده معناها اعلان ان هو جاي عشان يسفك دمه على الصليب من اجلنا. يعني البداية كانت بالختان والنهاية كانت بالصليب. وايضا ختن المسيح علشان يوجه انظارنا للمعمودية. فاول ما نشوف المسيح بيختتن نقول اذا احنا هنختتن الختان الروحي اللي هو بالمعمودية. وحكاية الختان الروحي، لا بلاش شوفوا الاطفال دول. الختان الروحي شرحوه الاباء والانبياء زمان. يعني مثلا في سفر التثنية اصحاح 10 ربنا اتكلم على فم موسى النبي لما قال: فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد. يعني ربنا بيقول انا ما يهمنيش بالكتير الختان اللي في الجسد العادي، لكن يهمني ختان القلب. اذا كان في ختان الجسد بتقطعه حتة جلد او حتة لحم وتترمي، فانا عايز تختنوا قلوبكم، معناها تخرجوا منها الشر وتقطعوه وترميه بره. والآية اللي قالها موسى في سفر التثنية دي بتشرح المعنى الروحي للختان. ايه هدف ربنا في ان يختنوا طفل صغير؟ اشارة لتطهير القلب من الشر. ومرة تاني برضو في سفر التثنية صح 30 يذكر نفس المعنى لما يقول له ايه: ويختن الرب الهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. ختان القلب معناها خلع الشر من القلب. طبعا هذا المعنى كان في منتهى الوضوح في الفكر المسيحي، لان احنا عندنا في المسيحية مش بنلزم الاطفال انهم يختنوا. اللي بيختن ابنه دوت دي حاجة عادة بقت صحية مش دينية، لكن مش شرط. يشرحها معلمنا بولس في رسالة اصحاح 2 بتعبيرات جميلة. يقول ايه؟ لان اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا. يقصد بكلمة الظاهر يعني ايه؟ من ناحية الشكلية ختنوا الطفل لكن طلع ما يعرفش ربنا. ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وكلمة يهودي هنا يقصد بها بقى المؤمن اللي ليه علاقة بالله، اللي دخل في عهد ودخل في شعب الله. يقول اليهودي في الخفاء يعني الحياة الباطنية الداخلية السرية مش المظاهر. اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. يعني ايه؟ يعني الناس بيمدحوا الراجل اللي يهتم بان يختن ابنه، لكن الله يمدح الانسان الذي يهتم بختان قلبه اكتر من ختان لحمه. عشان كده احنا في المسيحية اصبح الختان بتاعنا ختانا روحيا هو المعمودية. لما ربنا امر ابراهيم وبقية الاباء وفي الناموس ان يختن الطفل في سن 8 ايام، كان عايز ينبه ذهننا رقم 8 يشير لايه؟ قبل كده قلناها كتير، الابدية. تبقى حظنها كتير، 8 يشير للابدية. فعايز يقول ان اللي يختن في لحم غرلته يدخل معي في عهد ابدي، ويتفتح له باب السماء بتاعت الابدية. ولما كمان نيجي نقارنها بان المسيح قام في اليوم الثامن من الاسبوع، يبقى معناها هنا الختان مرتبط بقيامة المسيح. ولما تحسوا كمان ان الختان فيه سفك دم، يبقى الختان فيه علاقة بالموت بسفك الدم والقيامة في اليوم الثامن. وهذا ما يحدث في المعمودية، ان احنا في المعمودية بندفن مع المسيح ونقوم ايضا معه. ودي شرحها معلمنا بولس الرسول بجمال روحي في رسالة كولوسي الاصحاح الثاني، لما قال ايه؟ وبه ايضا، به يعني بالمسيح، ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. الختان اللي حصل لنا في المعمودية مش بتاع الدكتور اللي يقعد يقطع في جسم الانسان، غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. عايز يقول لما المسيح قبل الختان صار كل البشرية اللي ترتبط بالمسيح اتختنت من خلال المسيح، عشان كده مش محتاجين ختان تاني. واللي حصل لنا ان اتخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. ويكمل يقول مدفونين معه في المعمودية، ربطة جميلة بين الختان والدفن في المعمودية. مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. هنا معلمنا بولس بيشرح ازاي ان المعمودية هي الختان الجديد. ان زي ما الانسان في مية المعمودية بيخلع الانسان القديم وبيلبس انسان جديد، زي ما كان في العهد القديم في الختان بيخلع جزء من جسده. ودي اللي خلت معلمنا بولس يكرر كلمة ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه. متنا معاه فين دي؟ ولما يقول مع المسيح صلبت، اتصلبت معاه فين؟ انت ما اتصلبتش. يقول لا، اتصلبت يوم المعمودية. ففي المعمودية بنخلع الانسان القديم ويموت، زي بالظبط الحتة اللي بتتقطع من جسم الانسان تترمي وبتموت. فقطعوا مننا الانسان الشرير العتيق المليان بالشهوات والفساد وترمى، واصبح الانسان جديدا بعد ما خلع جسم الخطايا. فنقدر نقول لماذا قبل المسيح الختان؟ من ضمن الاسباب ان عشان يأسس لنا سر المعمودية. وزي ما قلت لكم في الاول، كما أن الطفل في العهد القديم كان بيقبل الختان، كذلك الطفل في العهد الجديد لازم يقبل المعمودية. دي ردا على الناس اللي مش بيؤمنوا بمعمودية الأطفال. أيضا شرح معلمنا بولس الرسول لماذا قبل المسيح الختان في رسالة غلاطية إصحاح 4. يقول: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. يعني ايه دي؟ ربنا ارسل ناموس، ناموس يعني قوانين وشريعة، والانسان عاجز عن انه يتمم هذا الناموس، فقال خلاص انا هنزل اتممه بدلكم. ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، يعني خاضع للناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس اللي هم كانوا اليهود، يفديهم من سلطان الناموس ويحررهم من الزنقة بتاعت الناموس. يقول انا هتممه بدلكم لننال التبني، صرنا احنا ابناء. وانتوا عارفين طبعا ان التبني بناخده في سر المعمودية. وبعدين يقول: ثم بما انكم ابناء، بعد ما تعمدتوا بقى بقيتوا ابناء، ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب. عشان انتوا تعمدتوا بقيتوا ابناء، بقيتوا مستحقين ان يرسل اليكم الروح القدس في سر الميرون. هنا ربطة جميلة بين ليه المسيح اختتن واحنا خدناها ازاي بالمعمودية، وان بعد المعمودية بناخد سر الميرون. مرة تاني يتكلم معلمنا بولس الرسول عن هذا الامر في رسالته الى اهل روميا اصحاح 5. يقول فيها ايه عن الايمان بتاع ابونا ابراهيم اللي سبب ان هو يحسب له بر. بيقول: لاننا نقول انه حسب لابراهيم الايمان برا. ربنا حسب له الايمان بتاعه انه بر، فبيسأل ويقول ايه: فكيف حسب؟ اوهو في الختان ام في الغرلة؟ هل ربنا لما قال له ان ايمانك حسب ليك بر كان ساعتها مختتن؟ ده اختتن وهو عنده 99 سنة، دي قبل الختان. فبيرد يقول: ليس في الختان بل في الغرلة، قبل ما يختتن. واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان اللي اخده هو في الغرلة. ليه؟ قال عشان يكون ابراهيم اب لجميع الذين يؤمنون، سواء كانوا مختتنين اللي هم اليهود او في الغرلة اللي هم مين؟ الامم. وابا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابراهيم الذي كان بعد في الغرلة الى اخر. هنا معلمنا بولس برضو بيأكد ان الختان مش مجرد ختان في الجسد، ولكنه ختان روحاني. ومرة تاني معلمنا بولس يقول ايه، اقول في رومية 15: اقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان، يعني قبل الختان وخضع ليه، من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء. يعني قال ايه؟ اذا كان ربنا اعطى وعد لابراهيم وعلامة الوعد هو الختان، جه المسيح يقبل الختان عشان يثبت هذه المواعيد بتاعة الله للاباء. لما تمت 8 ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع. طبعا كلمة يسوع اتكلمنا فيها قبل كده ومعناها ايه؟ مخلص، وهي مختصر لكلمة يهوى شوع، يعني الله المخلص. فاذا كان المسيح هو المخلص فالاسم نفسه بيعلن انه هو الله. يهوه يخلص، الله يخلص، يسوع يخلص، يبقى يسوع هو الله. كما تسمي من الملائكة قبل ان حبل به في البط، ودي تفكرنا بالنبوة اللي جت في اشعياء النبي اصحاح 49، يقول فيها اننا من الرب من البطن دعاني، الرب من البطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي. دي النبوة في اشعياء صح 49 اول آية. وجعل فمي كسيف حاد، لان المسيح كان كلامه زي السيف. في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني لاخر. لكن يهمنا الآية بتاعت الرب من بطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي. ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. قصة الختان خلصت، ده كان في اليوم الثامن. دخلنا في قصة بعد 40 يوم من ميلاده. تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به لأورشليم ليقدموه للرب. خلي بالكم في حاجتين هنا، تطهير العذراء مريم بصفتها ام والدة، وتقديم الطفل للرب. يبقى في طقسين دول. عشان نعرف ايه قصتهم هنقراهم في سفر اللاويين الاصحاح 12. كلام سهل وبسيط وهتفرحوا بيه. يعني كلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا: اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 ايام. طبعا في المسيحيين مفيش نجاسة، كلام ده عند اليهود. تجسد الله رفع عننا النجاسات، مفيش شريعة تطهير، المرأة مقدسة في كل احوالها لان فيها الروح القدس، ما عندناش نجاسات. تقول طب ليه ما تتناولش في الفترات دي؟ تعتبر فترة مش نجسة، والانسان الفترة ما هوش نجس، تعتبر مش مستعدة للتناول، لكن ما هيش نجاس. بدليل ما بنجيش بعد كده نعمل لها طقس مخصوص للتطهير، ان مثلا تاخد مية تغتسل بيها، او ان هي يعاد معموديتها، او تدهن بالميرون، او اي حاجة. تكون نجسة 7 ايام كما في ايام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته. ثم تقيم 33 يوم، 33 زائد 7 يبقى كام؟ 40. ثم تقيم 33 يوم في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس، ما تمسكش حاجة مقدسة، والى المقدس لا تجيء، ما تروحش الكنيسة. ده الكلام ده في العهد القديم. حتى تكمل ايام تطهيرها. وان ولدت انثى تكون نجسة 2 اسبوع كما في طمسها، ثم تقيم 66 يوم في دم تطهيرها، يعني كملوا كام؟ 80. ومتى كملت ايام تطهيرها لاجل ابن او ابنة تأتي، شوفوا الذبيحة هتكون ايه بقى، تأتي بخروف حولي. حولي يعني ايه؟ ابن سنة. وفرخ حمامة او يمامة، ذبيحة خطية الى باب خيمة الاجتماع الى الكاهن، فيقدمهما امام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه شريعة التي تلد ذكرا او انثى. ما ان في استثناء صغير، وان لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين او فرخي حمام. يعني ايه لم تنل يدها كفاية؟ يعني غلبانة فقيرة ما عندهاش فلوس لشري خروف تقدمه لله، فتخفيفا عليها هتجيب ايه؟ يمامتين او فرخي حمام. الواحد محرقة والآخر ذبيحة خطية، فيكفر عنها الكاهن فتطهر. هذا الكلام اللي جه في سفر اللاويين اصحاح 12 نفذته الست العذراء بالحرف الواحد. يقول لك ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى اللي جت في سفر اللاويين صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب، وقدموا ذبيحة في الآية 24. قد ايه بقى؟ زوج يمام او فخي حمام. يبقى العذراء من الناس الفقراء ولا الاغنياء؟ غلبانة معهاش فلوس تجيب ذبيحة كبيرة. ام ملك الملوك ورب الارباب، ام اله السماء والارض، غلبانة محلتهاش حاجة، فجابت زوج يمام او فرخي حمام. يقولوا الاباء ان اليمامة ترمز للكرازة، عشان كده في سفر النشيد يقول صوت اليمامة سمع في ارضنا، لان اليمام يقعد يغني كده بصوت جميل هدير، صوته جميل، فيرمز للايه؟ للكراز. والحمام يرمز لايه؟ البساط. دي المسيح نفسه. فبيبقى الذبيحة التي قدمها المسيح وهو عنده 40 يوم قدمت عنه يعني او عن امه ترمز للكرازة والبساطة بتاعته. دي اول نوع اللي هي شريعة موسى الخاصة بالتطهير. أأكد تاني قبل ما اسيب الحتة دي ان احنا في المسيحية التطهير يكون بدم المسيح، مش بالمية ولا بأي نوع تاني ولا بذبائح اخرى. والمرأة في المسيحية طاهرة من ساعة ما تتعمد لغاية ما تروح السماء، ولا يوجد فترات فيها نجاسة. النجاسة عندنا بعد عنكم هي الخطية، غير كده تمنع من المناولة عشان بس بتكون غير مستعدة كأنها في حالة فطر. الجزء الثاني ان هم هيقدموا الطفل يسوع للرب. ايه حكاية تقديم الطفل للرب؟ ليها قصة ايضا في سفر الخروج، لما ربنا خرج بني اسرائيل من ارض مصر. قبلها على طول كان فيه الضربات العشر، فاكرين اخر ضربة كانت ايه؟ قتل ابقار المصريين. والاطفال الابقار والكبار اللي كانوا محميين بدم خروف الفصح، الملاك المهلك ما قربش ناحيته. عشان كده ربنا قال لموسى ايه بعدها على طول في سفر الخروج صح 13: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لي. عارفين ليه؟ لان كل الابقار كانوا تحت حكم الموت، وربنا انقذ مجموعة. قال اللي انقذتهم دول بقى بتوعي انا، لان كان مفروض يموتوا وانا انقذتهم فصاروا ملكي. ودي اشارة للمسيحيين الذين جميعا صاروا ابقار. كان مفروض علينا كلنا حكم الموت، وجه ربنا خلصنا بدمه، مش بدم خروف الفصح، ده بدم المسيح نفسه، فصرنا جميعا له، اشترانا بايه؟ بدمه. وعشان كده في سفر الرؤيا يقول ان احنا كنيسة ابقار، كنيسة كلها كنيسة ابقار. كل المسيحيين اللي اتعمدوا واحتموا في دم المسيح صاروا بكر. قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لي. ومرة تاني يشرح ربنا الحكاية دي ايضا في سفر الخروج اصحاح 22، بيشرح ليه ربنا عمل الحكاية دي. الآية 29 يقول: لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وأبقار بنيك تعطيني. بيؤمر ان الأبقار الله ياخدهم ليه، لان هو الذي فداهم من الموت أيام بني إسرائيل أيام المصريين. ومرة تاني كررها في الصحة 34 والآية 19 ويقول لي كل فاتح رحم وكل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور وشاة. فيبقى كل بكر يتولد يصير قدوسا للرب زي ما قال هنا كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. وكلمة قدوس معناها مكرس مكرس لله. فكل طفل يتولد بكر يبقى مكرس لله. طب افرض اللي اتولد دوت انا مش عايز اكرسه لربنا عايز اخده ليه. في سفر العدد حطلنا بديل اصحاح 3 قالها اني قد اخذت اللاويين من بين بني اسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني اسرائيل فيكون اللاويون لي لان لي كل بكر. مرة تانية بيكرر يوم ضربت كل بكر في ارض مصر قدست لي كل بكر في اسرائيل من الناس والبهائم لي يكونون انا الرب. عمل ايه ربنا؟ قال له يا موسى عد الشعب عدهم كل سبط لوحده. وبعدين قال له عد الابكار عد الابكار وقال له عد سبط لاوي لوحده. لما عد سبط لاوي لقى عددهم قد عدد الابكار بكل بني اسرائيل ما عدا رقم صغير. قال له خلاص انا هاخد السبط ده كله بدل مين؟ الابكار بتوع كل بني اسرائيل. طب والعدد الصغير الباقي ده نعمل فيه ايه؟ قال له كل واحد تقدم عنه فدية وفداؤه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة 5 شواقل على شاقل القدس. يعني لو الواحد مش هيخلي ابنه مكرس في الخدمة ويسيبه لربنا يدفع بداله ايه؟ فلوس فدية 5 شواقل. طب يا ترى في المسيح عملوا ايه؟ هل قدموا فدية؟ مكتوب هنا صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. دفعوا فدية ولا قدموه؟ قدموه. كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. قدموا المسيح مكرسا للرب لان المسيح اساسا جه يكرس نفسه لخدمة الناس بالذبيحة اللي عملها على الصليب. لكن كان ممكن يفلتوا من الحتة دي يتقدم عنه 5 شاقل فضة والشاقل الفضة دوت حاجة رخيصة يعني يتقدر وقتها بحوالي 12 قرش مصري يعني 5 شواقل ب60 قرش حاجة بسيطة. لكن طبعا هنا المسيح قدم للرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. يبقى تفهموا هنا في اليوم 40 من ميلاد المسيح اتقدمت حاجتين حاجة عن العذراء مريم وحاجة المسيح نفسه قدموا للهيكل. لما راحوا بقى حصلت قصة جميلة اللي هي بتاعت سمعان الشيخ. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان. كلمة سمعان يعني الله يسمع. وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. طبعا انت عارفين قصته التي وردت في السنكسار ان سمعان ده اشترك مع مجموعة عددهم 70 شيخ من بني اسرائيل في الاسكندرية هنا في مصر كلفوا من قبل بطليموس الحاكم ان هم يترجموا العهد القديم من اللغة العبرانية للغة اليونانية ودي اسمها الترجمة ايه؟ ليه سموها السبعينية؟ عشان 70 شيخ اشتركوا في الترجمة. ويقولوا في القصة ان هو خلى كل 2 يقعدوا لوحديهم ويترجموا مع بعض عشان في الاخر يقارن 35 نسخة بتاعت الاثنينات ويتأكد ان اللي كتبوه ده مظبوط. فسمعانه هو بيترجم جه عند اللفظ عند الآية بتاعت هل عذراء تحبل وتلد ابنا، قال انا لو كتبت العذراء يضحكوا علي، والكلمة تستحمل اكتب هل فتاة هل امرأة، مش لازم كلمة عذراء، لان كلمة عذراء في اليوناني كلمة جديدة، بارسينوس دي معناها يعني بكر، فانا هكتب كلمة الناس تضحك عليا ممكن الكلمة اخففها شوية في اللغة اليوناني. يقول بقى القصة ان هو كل ما يجي يكتب الكلمة اللي على مزاجه الالم ايه ينكسر، يبدله يجي يكتب ينكسر، مش على العادة من عمال اكتب شمعنا في الكلمة دي ينكسر، ففهم ان ربنا مش عايزه يغير في المطلوب يعني. فكتب العذراء وبعدين اوحي اليه من الروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. كان ربنا بيقول له انت مش مصدق دي سمعاني، يقول له بصراحة مش مصدق، قال له طب انت هتعيش لغاية ما تشوف. العجيب بقى ان القصة بتاعت بطليموس دي كانت سنة 300 قبل الميلاد، يعني سمعان عاش 300 سنة عشان يشوف المسيح. فاتى بالروح الى الهيكل، طبعا راجل عجوز مسن بالمنظر ده مسكنونه في اوضة جنب الكنيس جنب الهيكل زي بيت المطرنة عندنا كده، فساكن جنب الهيكل، وطبعا راجل كبير ما بينزلش قاعد، فجأة لقوه نازل. تخيلوا بقى المنظر، الناس تتلف حواليه، مين النازل؟ سمعان الشيخ ده لسه عايش ونازل ولسه بيتحرك ورايح شمعنا دلوقتي. دخل الهيكل في الوقت اللي فيه اطفال كتير جايبينهم عشان يختتنوا، ولقوه داخل فجأة كده على طفل منشن عليه اللي هو الطفل يسوع، وراح واخده بين ذراعيه وقال له ايه بقى؟ الان يا سيد تطلق عبدك حسب قولك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب. هنا دخول سمعان في لحظة مجيء العذراء ويوسف النجار معهم الطفل يسوع هو حركة من الروح القدس نبهت هذا الرجل القديس الشيخ ان يجي ويعاين الخلاص اللي كان تنبأ عنه اشعياء. انا عايز اقارن بين سمعان الشيخ ورؤساء اليهود، رؤساء كهنة اليهود ورؤساء الشعب شافوا المسيح وهو بيعمل المعجزات، ومع ذلك حكموا عليه انه هو مضل وانه مش مظبوط، وفي الاخر حكموا عليه بالصليب. سمعان الشيخ لا شاف معجزة ولا شاف ملاك بيكلمه، لكن شايف طفل صغير شايله امه، ومع ذلك امن ان هذا الطفل هو المخلص. عيني قد ابصرت خلاصك. اقول لقيافة وحنان عينكم شافت ايه؟ يقولوا شفنا واحد مضل بيهيج الشعب. اقول له سمعان عينك شافت ايه؟ يقول لي شفت الخلاص، شفت المخلص. الفرق في الايه؟ في العينين اللي بتشوف. يقول لك عامل زي عندما تشرق الشمس بضوءها الساطع العين المريضة تستغمى ويلبس نظارة سودة ويتضرر من ضوء الشمس، ونقول له ادخل جوه اوضة واقفل على نفسك الشمس خطر عليك. العيب في الشمس، العيب في ايه؟ في العين. ففي ناس عندما رأوا نور المسيح تعبوا منه، وفي ناس لما شافوا نور المسيح عينيهم نورت. الرجل المولود اعمى لما المسيح فتح عينيه امن به، ولما المسيح فتح عينيه اليهود عثروا به وقالوا ازاي اتفتح عينه يوم السبت. الراجل المفلوج اللي نايم جنب البركة 38 سنة لما مر به المسيح شفي، وفي لحظة شفائه مرض اليهود اللي هم قالوا ازاي تشيل سريرك يوم السبت. عندما جاء المسيح الى قبر العازر وكان له 4 ايام، قام لعازر من الموت ومات. الفريسيون والكتبة واليهود المتعصبين لانهم زعلوا ان المسيح يقوم يوم السبت. فالمسيح نور، والعينين الحلوة هي اللي تشوفه زي سمعان الشيخ. حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. عامل زي معلمنا بولس لما كان بيقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. بيقول له أنا عشت على الأرض فترة طويلة، تعبت، عايز أمشي. الناس مفكرة أن طولة العمر كويسة ويدعو لبعضهم بطولة العمر، لكن اللي بيطول عمره بيقول اطلق عبدك بسلام. إذا كان قلبه مرتبط بالسماء، لو كان مرتبط بالأرض بيبقى خايف من الموت، حتى هو شيخ كبير مش عايز يموت. لأن عيني قد أبصرت خلاصك. أقول له أنت شفت إيه؟ يقول لي شفت طفل صغير. أمال لو شفت الصليب كنت عملت إيه؟ لقد رأى سمعان الخلاص بعين الإيمان. ما كانش لسه المسيح مات ولا اتسفك دمه، لكنه شاف الخلاص بعين الإيمان. الإيمان يرى المستقبل كأنه حاضر. الإيمان يقول لك بالإيمان خلصت، تقول لي ما أنا خلصت خلاص، أقول لك لا، دي بالإيمان معناها لسه قدام، بس احنا بالإيمان كأننا حصلنا عليه. زي بالظبط ما سمعان قال عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. طبعا حاجة عجيبة ان سمعان الشيخ يتكلم عن الأمم. مش عارف انتوا حاسين بيها ولا لا، قد ايه كان اليهود يستبعدوا تماما من فكرهم ان الامم يدخلوا في علاقة مع الله. مش ممكن يقولوا دول ناس، اسف في التعبير، يعني كلاب. ودي مش نفس الكلمة اللي قالها المسيح للمرأة الكنعانية، لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، ويعتبروهم نجسين ولا يجوز التعامل معاهم. واليهودي اللي يدخل بس في بيت واحد اممي بيبقى نجس وما يتعاملش معاه ولا يسلم عليه، حاجة صعب. ام سمعان هذا الرجل اليهودي، الرجل التقي اللي بيحترم التقاليد ويحترم العوايد، يقول ان المسيح نور اعلان للامم. امم، عشان كده يقول وكان يوسف وامه يتعجبان مما قيل فيه. هم عارفين ان هو الله، وعارفين ان هو جاي بطريقة غير عادية، وان هو المخلص، وهو نسل المرأة الموعود بيه، لكن اول مرة يسمعوا انه هيبقى كمان نور اعلان للامم. لكن اقول لكم واقول لهم ما تستعجبوش، لان اشعياء النبي القديس تنبأ عن حكاية ان المسيح يكون نور اعلان للامم، كما جاء في سفر اشعياء اصحاح 49 والآية 6. يقول فقال قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اسباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل، فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. النبوة بتاعت اشعياء تتكلم عن ان المسيح نور للامم. تقول لي طب لما النبوة بتقول كده هم ليه مش مصدقين؟ كانوا متخيلين ان نور الامم معناها ان اليهود ينوروا للامم لكن الامم ما يبقوش شعب الله. بس يعني دورهم ان هم ينوروا، فنبقى احنا النور وهم الضلمة ونقعد احنا منور لانه، لكن هم يبقوا نور مش ممكن، مش جاي على بالهم. لدرجة الرب يسوع لما ارسل تلاميذه قال لهم اكرزوا بالانجيل مبتدئا من اورشليم واليهودية والسامرة ولأقصى الارض، ما كانوش فاهمين حتى ابائنا الرسل، وظنوا ان هم مسؤولين ان هم يبشروا اليهود المشتتين مش الامم. ولما جه معلمنا بطرس يبشر كرنيليوس زعلوا منه وما تشجعش وبشر كرنيليوس الا لما ربنا قال له في الرؤية اللي شاف فيها الملاية اللي نازلة من السماء فيها جميع دواب الارض. وفي أشعياء مرة تانية في صحاح 42 يقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، نبوة عن المسيح، لتفتح عيون العمي. أهو المسيح عمل كده، لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. طبعا تفتح عيون العمي، المسيح عمل معجزات كتير فيها شفاء ناس عميان وفتح عيونها، لكن اكثر من كده سر المعمودية هو سر تفتيح العيون. سر المعمودية اسمه سر ايه؟ الاستنارة. فكلمة لتفتح عيون العمي ده لكل البشر مش بس المولود اعمى، ده المولود اعمى كان رمز لكل البشر. احنا بنتولد بالعمى الروحي ويجي المعمودية تفتح عينينا. لاحظوا في القصة بتاعت شاول الترسوسي، قبل ما يدخل المعمودية كان ربنا قاصد ان عينيه تعمى، وساعة لما راح يتعمد وضع حنانيا ايده عليه وقع من عينيه حاجات زي كانها ايه قشور، اهي دي الختان الروحي، قشر نزل مع العينين دخل في المية طلع مفتح. إشارة لما تعمله المعمودية في كل إنسان فينا. قبل المعمودية الإنسان أعمى مش شايف نعمة ربنا، المعمودية تفتح عيونه. ولتخرج من الحبس المأسورين، لأن المسيح يوم الجمعة بعد ما اتصلب نزل إلى الجحيم وأخرج المحبوسين من الأسر من بيت السجن الجالسين في الظلمة. نبوة جميلة في أشعياء 42 عن المسيح. عيني قد أبصرت خلاصك. شكله إيه خلاصك ده؟ نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. صحيح ربنا هيفتقد الأمم ويجعلهم نور وينور ليهم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، ولكن ده مش معناه إنه يسيب شعبه إسرائيل، هيعطيه مجد، نور للأمم ومجد لإسرائيل. طبعا التسبيحة دي من جمالها الكنيسة محفظها لنا، بنصليها كل يوم صلاة النوم في الإجبية، وبنصليها في التسبيحة قبل شيري نيمارية، وبنصليها في القداس سرا أبونا يوميا وهو بيلف حوالين المسبح يقول العبارة دي قبل قراية الإنجيل، يقول له الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. لاحظوا ما قالش وكان أبوه وأمه، بيقول إيه؟ يوسف وأمه، لأن يوسف أبوه بالتبني، يعني ممكن بس يبقى أبوه لأنه أخذ باله منه وهو طفل وعاله وحافظ عليه ويسموه خادم سر التجسد يوسف، فممكن نقول أبوه. لكن هنا برضو الإنجيل عشان يؤكد على دوام بتولية العذراء وإن المولود منها جاء بدون زرع بشر، يقول وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان. ساعة سمعان بارك يوسف والعذراء مريم. تقول لي طب ازاي سمعان يبارك العذراء مريم؟ اقول لك طب ما هو قبلها يقول لك وبارك الله. مش سمعان بارك الله قائلا الان تطلق عبدك بسلام؟ فبارك الله بمعنى لك البركة، انت مبارك، اسمك قدوس. ادي كلمة بارك الله. واحنا في القداس نقول ايه؟ نسبحك نباركك، ونقول يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب. يبقى احنا لما بنقول يا الله احنا بنباركك معناها مش بديله بركة كده زي ما ابونا بيديك بركة، لان مش معقول هنعمل كده مع ربنا، لكن بنقول له انت مبارك. ولما يبارك سمعان يبارك العذراء مريم يقول لها انت بنت مبروكة قوي، يا بختك. يبقى هنا تطويب لها، بارك سمعان يوسف والعذراء مريم، باركهما سمعان وقال لمريم ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقاوم. دي نبوة، تنبأ سمعان ان الطفل يسوع وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل. سقوط ناس مش هيؤمنوا به، وقيام ناس يؤمنوا به، لان المسيح ياما ناس تعبت منه بس ما كانش قصده. زي ما قلت لكم في حكاية الشمس، هو جاي عشان ينور، في ناس اتأذت من النور. عامل زي ما المسيح نفسه في انجيل لوقا اصحاح 20 يقول ايه؟ ما هو هذا المكتوب؟ بيسألهم ايه تفسير المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. كأنه بينبههم انتوا عارفين تفسير الكلمة دي؟ يقولون مش عارفين. يقول لهم انا هو الحجر، حجر الزاوية اللي رفضوا البناؤون. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن يسقط هو عليه يسحقه. فاهمينها دي؟ يعني الواحد بعد عنكم هو ماشي في الشارع وفي حجر كبير كده تكعبل فيه، وقع جسمه يتكسر، لكن لا سمح الله بقى هو ماشي والحجر ده وقع عليه من فوق يموته. فبيقولك انت لو انت اتكعبلت في المسيح هتتكسر، المسيح مش هيتأذي. كل من يعاكس المسيح ويتكلم ضده هو اللي هيتكسر، المسيح هو اللي هيتهز جبل. ايش حال بقى لو المسيح كان قصده ونزل عليه على نافوخه هيعمل فيه ايه؟ هيسحقه. زي ما قيل عن الشيطان ان الله يبيده بايه؟ نفخة فمه. اذا كان هيبيد الشيطان بنفخة فمه، ايش حال الناس اللي بتشتم في المسيح دي؟ ده بس لو بصلهم بصة كده يطيرهم. فقال كل من يسقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. اقول له يا رب يسوع انت جاي عشان الناس تقع وتتكعبل وتتردد، او انت تقع عليها وتموتها؟ يقول لا، انا جاي عشان اخلص. ابن الانسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص به الناس. هم اللي بتعمل كده، يقول لي هم اللي اختاروا لنفسهم الرفض والأذية. ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقاوم. في احد الاباء قال كلمة سقوط وقيام ممكن تنفع ليك انت ايضا في داخلك، يعني سقوط الشر وقيام البر، سقوط الخطية وقيام الغفران، سقوط الصفات الوحشة اللي فيك تسقط ويكون فيك صفات جميلة تمجد اسم الله. وطبعا الحكاية دي حكاية سقوط وقيام كثيرين تنبأ عنها ايضا اشعياء في اصحاح 8 يقول ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيت اسرائيل وفخا وشرقا لسكان اورشليم، فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون. يعني على قد ما المسيح جاي عشان يخلص الناس، لكن لما الناس بترفضه يضيعوا. زي الآية اللي بتقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل إيه؟ يمكث عليه غضب الله. والمسيح قال لو لم أكن قد جئت لم تكن لهم خطية، أما الآن فليس لهم عذر في خطيته، لأن أنا جيت. جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. جه كمثل نور وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة، لأن كل من يعمل البر يقبل للنور، لكن اللي بيعمل الظلم ما يحبش النور. فهو جاء لكي يخلص ويقيم الناس، لكن غصبا عنه هيكون سبب سقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم. إيه بقى العلامة التي تقاوم دي بقى؟ معروف، هي الصليب. الصليب اللي الناس مش قادرة تستوعبه ولا تؤمن به، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول الآيات المشهورة بتاعته في كورنثوس الأولى، لما يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. علامة تقاوم، ناس مش فاهمينها. وبعدين يقول إن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عفرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين اللي هم المسيحيين يهودا ويونانيين، اللي هم اللي أمنوا من اليهود واللي أمنوا من اليونانيين، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. علامة تقاوم. مش انتم ملاحظين دلوقتي اكتر حاجة بتغيظ اعداء الايمان وتغيظ الشيطان وتهيج الدنيا ان يبقى فيه صليب بينرفزه؟ علامة تقاوم. وفي حد من اباء القديسين وهو بيفسر قال ان العلامة التي تقاوم مش بس الصليب، ولكن جسد المسيح. جسد المسيح بيقاوم من ابليس. ناس قالوا ان هو جسد خيالي زي ما قلت لكم في الاول، وناس قالوا ان هو جايبه معاه من السماء، وانه عدى في العذراء كده زي مرور الشعاع في الزجاج او في انبوبه، وناس يقولوا انه جسد مش حقيقي مش ادمي، وناس تانية تقول ما فيهوش لاهوت معاكسه وبس، وناس تعاكس الجسد اللي موجود على المذبح ويقولوا ده للذكرى وده مش جسد حقيقي وينكروا كلام المسيح. هي دي العلامة التي تقاوم، جسد الرب ودمه بيقاوم من إبليس. وبعدين بص على العذراء وقال لها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. طبعا سيف إيه بقى؟ الألم بتاع صليب المسيح. احنا بنقول لها في التسبيح في الإجبية على لسانها عندما نظرت ولدة الإله الحمل والراعي مخلص العالم معلقا على الصليب، قالت وهي باكية العالم يفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عندما أنظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي. يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. الناس اللي يشكوا في المسيح والناس اللي يتكلموا ضده تعلن أفكارهم. غير سمعان الشيخ كان في واحدة تانية اسمها حنة بنت فانوئيل من سبط أشير. كلمة حنة يعني الله يتحنن، فانوئيل يعني وجه الله، وأشير يعني غنى او غبطة، غنى او غبطة او سعادة او سرور يعني. فهي تمثل رؤية وجه الله فانوئيل ابوها، لانها شافت وجه الله في المسيح، وتمثل حنية الله لانها حملت المسيح وشافته، وتمثل البشرية السعيدة الغنية بالله الذي اتى اليه. كلمة اشير وهي متقدمة في أيام كثيرة. لاحظوا أن سمعان كان شيخ كبير وحنى النبي شيخة كبيرة، وده إشارة إلى أن العهد القديم قد شاخ وتعطق في الأيام وهو ينتظر مجيء المسيح. قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريته، يعني الأول كانت بنت لغاية سنة 14 سنة، اتجوزت لمدة 7 سنين وبعدين مات جوزها. مات جوزها وهي في عز شبابها، عندها 21 سنة ولا 20 سنة، وعاشت أرملة نحو 84 سنة. 84 سنة يعني وصل سنها فوق 100 104 105. لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. إنسانة قديسة، الواحد يقعد يتخيل المنظر ده، واحدة وهي شابة صغيرة أرملة تعيش جنب الهيكل. طبعا في كان هناك مباني حوالين الهيكل زي أديرة، يعني عايشة فيها العذارة وعايش فيها الأرامل. لكن إنسانة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. نقول لها ليه؟ ليه بتعملي كده؟ تقول لأن أنا متوقعة أن المسيح يأتي في هذه الأيام، مستنية. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. كلمة المنتظرين فداء في أورشليم، مجموعة من الناس حسبوها صح وقالوا المسيح الرب يجي اليومين دول، فقاعدين متفرغين لانتظاره متوقعين الفداء في إسرائيل. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. الآية الأخيرة دي محتاجة شرح كتير والوقت خلص، فهنأجلها لما ناخد قصة المسيح وهو في الهيكل عنده 12 سنة. المرة الجاية هيكون هروب العائلة المقدسة إلى مصر من إنجيل متى. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.